أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: فنقول إن العموم من واجه، إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، أو من قبيل الكلي وفرده. كان الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وبعد أن بين الشيخ محل النزاع ومورد النزاع بين الأصوليين، ذكر أن التفريق بين باب التعارض وباب التزاحم، وهذه المسألة يعني مسألة الاجتماع قد يكون من الأمور التي وقع فيها الإشكال أو فيها نوع من الدقة والصعوبة، وقد يشكل الأمر في بعض الأحيان. ولذلك حاول الشيخ أو حاول أيضا الأصوليون وضع ضابطة ومائز بين هذه المسائل الثلاث، طبعا هي مسألة التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي. ذكر الشيخ أن هذا الإشكال في التفريق بين هذه المسائل الثلاث يعود إلى أن في جميع هذه المسائل الثلاث يقع العموم والخصوص من وجه بين الأدلة، يقع نوع من العموم والخصوص من وجه بين الدليلين المتعارضين، بين الدليلين اللذين يقع فيهما التزاحم، يعني في متعلقيهما التزاحم، وبين الدليلين دليل الأمر والنهي في حالة الاجتماع. ولذلك قد يصبح من الصعب على الإنسان أن يميز أن هذا المورد من أي أو يدخل في أي باب من هذه الأبواب أو من أي من هذه المسائل الثلاث. الشيخ هنا ابتداء يقول أن العموم والخصوص من وجه، لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن العموم والخصوص من وجه الذي يفرض بين متعلقي الأمر والنهي، هذا إذا كان العنوانان يعني عنوان المتعلق الأمر وعنوان متعلق النهي إذا كانا يلتقيان في فرد أو في مصداق واحد أو في فعل واحد، باعتبار أن الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين، فهنا العموم والخصوص من وجه إنما يقع بين متعلقي الأمر والنهي، إذا التقى هذان العنوانان في مصداق أو في فعل واحد، سواء نريد أن يبين هذه النكتة، سواء كان هذا العنوان أو علاقة العنوان بالمعنون هي علاقة عنوان ومعنون فقط، أو سواء كان من قبيل انطباق الكلي على فرده، يعني انطباق العنوان هذا العنوان على ذلك الفعل الذي يكون محل الاجتماع، قلنا الذي يجتمع فيه العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه، علاقة هذا الفعل بذلك العنوان أو بذينك العنوانين، العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه، سواء كانت هذه العلاقة علاقة كون عنوان يعني العنوان ومعنوان أو كلي وفرده، لا فرق في ذلك. طيب هل يمكن أن يكون عنوان ينطبق على معنون معين من دون أن يكون ذلك العنوان هو الكلي وذلك المعنون هو فرد لذلك الكلي؟ الشيخ يقول نعم، هناك حالتان لا بد من الالتفات إليهما. تارة العنوان والمعنون يكون بينهما علاقة الكلي وفرده، كما إذا كان العنوان ماهية من الماهيات، سواء كانت هذه الماهية ماهية حقيقية أو سواء كان كماهية الإنسان وزيد مثلا، أو سواء كانت ماهية اختراعية، ماهية اخترعها الشارع من قبيل الصلاة مثلا، الصلاة وهذا الفعل الخارجي، هذا الفعل الخارجي يصدق عليه أنه صلاة، يصدق عليه هذا العنوان أنه صلاة، ويكون انطباق الصلاة عليه من قبيل انطباق الكلي على فرده. هذه حالة واضحة. الحالة الأخرى أن يكون لا، ليس من هذا القبيل، وإنما من قبيل عنوان يحكي على المعنون من دون أن يكون المعنون فرد من أفراد ذلك العنوان. يعني ليس العنوان عبارة عن طبيعة كلية وهذا المعنون فرد أو مصداق من مصادقها. مثل ماذا يمثل الشيخ في الهامش من قبيل مثلا مفهوم الوجود؟ يقول مفهوم الوجود عنوان يحكي عن معنونات، ولكنه ليس من باب الكلي. مفهوم الوجود ليس هو كلي أو طبيعة كلية تنطبق على أفرادها. أو من قبيل مثلا مفهوم الجزئي، فإن الجزئي ينطبق على الجزء الحقيقي الموجود في الخارج، مع أنه مفهوم الجزئي ليس من باب الجزئي أصلا، وإنما مفهوم الجزئي كلي كما درسنا ذلك في المنطق. نفس مفهوم الجزئي مفاهيم بشكل عام، مفاهيم تكون كلية وليست جزئية، فمفهوم الجزئي في ذاته كلي، نعم في بما أنه موجود في الذهن فهو كلي وينطبق على الجزء، فهو عنوان حاكي عن الجزئيات وليست الجزئيات، وليس هو طبيعة كلية تحكي عن أفراد موجودة في الخارج، وإنما هو من باب العنوان والمعنوان. وقد طبعا أشار لعله الشيخ في المنطق ذكر هذا المعنى وذكر العنوان والمعنون، لعله كان موضوع تحت هذا العنوان لبيان هذا الأمر وهذا الفارق. قد يكون العنوان الذي يحكي عن المعنون ليس هو من قبيل الطبيعة المنطبقة على ماذا؟ على أفرادها، وإنما هو مجرد عنوان والأفراد تكون معنونة من دون أن تكون أفراد تحته. قال نقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في يعني العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه يلتقيان في فعل واحد في مصداق واحد وهو الفعل، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وفرده، وهذا بديهي. في كلا هذين الوجهين يمكن أن يحصل العموم والخصوص من وجه، ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين. هنا يشير إلى نقطة أخرى أيضا لا بد من الالتفات إليها، وهي أن العنوان الذي يؤخذ في متعلق الخطاب، هذا العنوان الذي يؤخذ مثلا في صلي لا تغصب وما شابه ذلك، في من حيث عموم هذا العنوان لأفراده يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون أو أن يلحظ في الخطاب، يلحظ ذلك العنوان بما هو عنوان فاني في مصاديقه، يعني في المعنونات التي يحكي عنها، كأن نظر الشارع ليس إلى ذلك العنوان، وإنما نظره إلى المعنونات، إلى الأفراد الواقعة والمصاديق الواقعة تحت ذلك العنوان. ليس نظر الشارع إلى نفس ذلك العنوان، وإنما ناظر إلى الأفراد، يعني الحكم الصادر في الخطاب إنما هو صادر للأفراد لا إلى نفس ذلك العنوان. ليس الشارع يريد تحقق أو تحقيق ذلك العنوان، وإنما يريد، يعني إذا كان في الأمر، وإنما يريد تحقق الأفراد، وليس الشارع ناظر إلى ماذا؟ إلى النهي عن إيجاد العنوان، وإنما إذا كان نهي طبعا الخطاب، وإنما ناظر إلى النهي عن الأفراد بما هي أفراد. فهنا يكون العنوان في الحقيقة ملحوظ على نحو المرآتية، ملحوظ على نحو الفناء في الأفراد وفي المعنونات المتكثرة. وبناء على هذا يكون هذا العنوان في متسعا لموضوع الالتقاء، يكون شاملا لموضوع الالتقاء. يعني بما أن الحكم في الحقيقة أو الشارع حينما أو المشرع يعني الآمر حينما أمر واستعمل العنوان بما هو مرآة ووسيلة ويفنى في معنوناته فيما يشير إليه ذلك العنوان، فإنه هنا سوف يشمل ذلك الخطاب، يشمل مورد الالتقاء في حالة العموم والخصوص، من وجه اعتبار أن المنظور إليه من قبل المعتبر من قبل الجاعل هو نفس المعنونات، إنما جاء بالعنوان لأجل الإشارة إليها، لأجل أن تكون حاكية عنها، يعني باعتبار أنها متكثرة فلا يمكن ماذا أن يأتي ويذكر كل واحد واحد، وإنما يريد يأتي بعنوان واحد يذكر أو ينطبق على الجميع. مثلا حينما يقول أكرم، مثلا أكرم طلاب المدرسة الفلانية، أكرم طلاب المدرسة الفلانية أو أكرم طلاب الجامعة الفلانية، في الحقيقة هذا العنوان الذي جاء به ليس المقصود هو تحقيق هذا العنوان، وليس طبيعة يريد الشارع أن يحققها، وإنما قال أكرم طلاب هذه المدرسة أو هذه الجامعة، جاء بهذا العنوان بما هو فان في الطلاب في المصاديق. المراد، مراد المشرع هنا الآمر هو نفس الطلاب، لكن كيف يأتي ويذكر، يعني افرضهم 1000 طالب، لا يصح أن يقول أكرم فلان زيد وعمر وفلان وفلان إلى 1000، لا يكون فعلا عقلائيا. فهنا ماذا يفعل؟ يأتي بعنوان يكون هذا العنوان يكون هو حاكي عن هذه الأفراد المتكثرة التي لها خصوصيات متعددة بكل خصوصياتها. فهنا يكون المنظور هو طلاب تلك المدرسة أو طلاب تلك الجامعة، هذا العنوان مجرد عنوان ثاني لأجل الحكاية عنهم وجمعهم. هنا في مثل هذه الحالة إذا يعني إذا أصبح أو إذا حصل العموم وخصوص من وجه من هذا القبيل، فإن الأمر يعني الأمر هنا يكون شاملا لمورد النزاع، باعتبار أن الملحوظ هو الأفراد، عفوا مورد الالتقاء، ومورد الالتقاء يكون بعض الأفراد فرد واحد أو أكثر، فيكون الأمر من جهة شاملا لمورد الالتقاء، ويكون النهي أيضا من جهة أخرى شاملا لمورد الالتقاء. مثلا يقول: أولا أن يكون ملحوظا، يعني العنوان أن يكون ملحوظا في الخطاب فانيا في مصادقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات. قلت مثل طلاب المدرسة الفلانية أو طلاب الجامعة الفلانية، فيكون شاملا في سعته لموضوع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. يعني إذا أردنا أن نضرب مثالا، يعني مثالا عرفيا، يأتي آمر ويقول مثلا: أكرم طلاب المدرسة الفلانية، ومن جهة أخرى يقول: لا تكرم مثلا العاملون في المؤسسة الفلانية. مثلا أكرم طلاب المدرسة سين ولا تكرم طلاب العاملون، عفوا العاملين في المؤسسة صاد. لنفترض أن بعض العاملين في المؤسسة صاد هم طلاب في المدرسة سين، يعني هناك بعض طلاب المدرسة هم من ضمن العاملين في هذه المؤسسة. لاحظ حينما يقول أكرم طلاب المدرسة سين، فإن هنا العنوان، العنوان فاني في المصاديق، يريد المصاديق كل، يعني يشمل جميع هذه المصاديق بخصوصياتها. وكذلك حينما قال لا تكرم العاملين في المؤسسة صاد، أيضا هذا لا تكرم هذا يشمل جميع العاملين في تلك المؤسسة. فافترض أنه كان بعض الطلاب المدرسة هم نفسهم عاملين، بعضهم يعني هم عاملين، يعني بعض عمال المؤسسة صاد هم أيضا طلاب في المدرسة سين، فحصل مورد التقاء مثلا في زيد. زيد من الناس كان من طلاب المدرسة سين وعاملا في المؤسسة صاد. مثل هذا زيد يشمله خطاب أكرم ويشمله أيضا خطاب لا تكرم. وهنا قد كما سيأتي نقول أنه يقع التعارض بين الدليلين في هذا المصداق. نعم، هذا مثال. قال: فيكون شاملا، هذا العنوان، في سعته لموضوع الالتقاء مع العنوان المحكوم بالحكم الآخر، فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء. كأنه تعرض لخصوص، يعني أكرم الطلاب المدرسة سين كأنه تعرض إلى زيد الذي هو طالب في المدرسة، أكرم زيد كأنه قال. وحينما قال لا تكرم عمال المؤسسة صاد كأنه قال لا تكرم زيد. فهنا صار عندنا خطابين، خطاب كأنه تعرض إلى حكم زيد بوجوب الإكرام، وخطاب كأنه تعرض إلى حكم زيد أيضا بحرمة الإكرام. فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه. يعني يمكن أن يحدث موقع مصداق التقاء بين متعلقي الأمر والنهي، متوقع أن يحصل. فإذا توقع أن يحصل فكأن المكلف أو عفوا الآمر نبه بهذا النوع من الخطاب على هذه القضية. فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لهذا الغرض من التنبيه ونحوه، ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم العموم الاستغراقي كما صنع بعضهم. بعضهم سمى مثل هذا العموم بالعموم الاستغراقي. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لحكمه. يعني حينما يقول أكرم طلاب المدرسة ومنهم زيد، كأنه قال أكرم زيد، وحينما قال لا تكرم العمال في المؤسسة ومنهم زيد، كأنه قال لا تكرم زيد، فكأنه تعرض إلى حكم زيد هذا نعم المتكرر. هنا الأمر بوجوب إكرام زيد ينفي ماذا؟ حرمة إكرام زيد، والنهي النهي يعني حرمة إكرام زيد ينفي بالدلالة الالتزامية طبعا وجوب إكرام زيد، فيحصل بينهما بين هاتين الدلالتين الالتزاميتين إحداهما تنفي الدلالة المطابقية للأخرى، وسنوضح هذا إن شاء الله. الأمر الثاني أو النحو الثاني، طبعا قلنا هناك من سمى هذا العموم أو هذا النحو من الشمول من شمول العنوان يعني للأفراد بهذا النحو سماه بالعموم الاستغراقي، يعني تشبيها له لما بحثناه في العموم الاستغراقي. قلنا هناك أنه طبعا هناك العموم يكون بأداة، وهذه الأداة هي التي تدل على العموم والشمول، وقلنا هناك أيضا هناك شمول أو عموم استغراقي وعموم بدلي، أن يكون عموم استغراقي أن يكون شامل لجميع الأفراد التي نعم شامل لجميع الأفراد التي يصدق عليها العنوان مدخول أداة العموم، مثل أكرم كل عالم يسموه عموم استغراقي، وهناك عموم بدلي لا أنه أداة المدخول الأداة لا يشمل إلا فردا واحدا لكن على نحو البدل، مثل أكرم العالم أو أكرم نعم أي عفوا أكرم أي عالم حسب ما تقدم، إذا قال أكرم أي عالم فهنا أي تدل على العموم ولكن عموم بدلي لا عموم استغراقي. هنا تشبيها له بذلك سمى نعم شمول المفهوم لجميع الإفراد على هذا النحو بالعموم الاستغراقي، وسمى النحو الثاني بالعموم البدلي كما سيأتي. نعم، والنحو الثاني أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب لا على أنه فاني في الأفراد، لا، وإنما العنوان فاني في الطبيعة، الطبيعة يعني العنوان دال على طبيعة معينة من دون أن يلاحظ أفراد تلك الطبيعة بخصوصياتها. يعني مثلا في باب الأمر يريد المولى إيجاد تلك الطبيعة، تحقيق تلك الطبيعة، فبأي فرد من الأفراد ليس هناك مشكلة، غير ناظر إلى خصوصيات الأفراد، يريد تحقيق الطبيعة، فيتعلق الأمر بعنوان، هذا العنوان حاكي عن الطبيعة بما هي، فان في الطبيعة. كذلك في باب النهي حينما ينهى إنما يريد الناهي فناء الطبيعة، إفناء إعدام الطبيعة دون نظر إلى أفرادها. يعني حينما يقول مثلا المولى صلي، يريد إيقاع أو إحداث أو إيجاد الصلاة، هذه الصلاة في أي فرد، أي فرد يكفي في ذلك، ما ناظر إلى خصوصية الأفراد، فرد الذي يكون في المسجد، الذي يكون في الشارع، الذي يكون في المدرسة، الذي يكون في البيت، أو الذي يكون في الأرض المغصوبة، ما ناظر إلى خصوصية الفرد، مهم أنه تتحقق طبيعة الصلاة ولو بفرد واحد فيها. حينما ينهى من قبيل مثلا لا تغصب، هنا يكون أيضا عنوان الغصب شاملا للأفراد، عفوا شاملا أو متعلقا بطبيعة الغصب، ويريد إعدام هذه الطبيعة. طبعا نعم إعدام هذه الطبيعة يتوقف على إعدام جميع الأفراد، ولكن هو ما كان ناظر إلى الأفراد، كان ناظر إلى الطبيعة بما هي طبيعة، إعدام طبيعة الغصب. نعم بالنتيجة يعني هناك بحث، هذا أمر يعني لازم عقلي أو فلسفي، أنه إعدام الطبيعة لا يتم إلا بإعدام جميع أفرادها، فتكون شاملة جميع الأفراد، ولكن حين الخطاب المولى لم ينظر إلى الأفراد، أفراد الطبيعة، وإنما ناظر إلى أعدام تلك الطبيعة. هذا نحو آخر، ومنهم من سمى هذا النحو سماه بالعموم البدلي. العموم البدلي قلنا تشبيها للعموم البدلي. قال ثانيا أن يكون العنوان ملحوظا في الخطاب فانيا في مطلق الوجود المضاف إلى طبيعة العنوان مثل الصلاة، من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد، لا ننظر إلى الطبيعة بما هي، أي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الأمر بوجود الطبيعة، ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعة الأخرى، فيكون المطلوب في الأمر والمنهي عن في النهي صرف وجود الطبيعة، ما ننظر إلى أفرادها. ولتسمي مثل هذا العموم العموم البدلي كما صنع بعضهم. فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول، فإن هنا يريد أن يرتب عليه دليل أو يرتب عليه نتيجة، أنه إذا كان العنوان مأخوذ على النحو الأول فيكون الخطاب في الحقيقة متعرضا إلى حكم مورد الالتقاء، مثل زيد الذي مثلنا فيه، أكرم طلاب المدرسة ومدرسة الفلانية وكان فيهم زيد، فهو متعرض لحكم زيد، والنهي أيضا متعرض لحكم زيد، فوقع يعني في زيد هناك أمر بوجوب إكرامه وهناك نهي عن وجوب إكرام حرمة الإكرام. طبعا الأمر بوجوب الإكرام مدلوله الالتزامي نفي كل حكم عدا الوجوب، والحرمة أيضا مدلولها التزامي هو نفي كل حكم مدلول يعني يخالف الحرمة، مخالف للحرمة، وبناء على ذلك يكون مدلول الوجوب الالتزامي ينافي الحرمة، ومدلول الحرمة الالتزامي ينافي الوجوب. ففي الحقيقة إنما حصل التعارض ليس بين المدلول المطابق للأول والمدلول المطابق للثاني، بل التعارض حصل أو التصادم حصل بين المدلول المطابق نعم المدلول الالتزامي للأول مع المدلول المطابق للثاني، والمدلول المطابق للأول مع المدلول الالتزامي للخطاب الثاني. قال فإن كان العنوان مأخوذا في الخطاب على النحو الأول فإن موضع الالتقاء يكون العام حجة فيه، موضع الالتقاء مثل زيد كما مثلنا يكون العام مثل طلاب، أو الدليل أكرم طلاب المدرسة حجة فيه كسائر الأفراد الأخرى، بمعنى أن يكون متعرضا بالدلالة الالتزامية لنفي أي حكم آخر مناف لحكم العام بالنسبة إلى الأفراد وخصوصيات المصاديق. وفي هذه الصورة لابد أن يقع التعارض بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع. لماذا؟ لأنهما يتكاذبان بالنسبة إلى موضع الالتقاء من جهة الدلالة الالتزامية في كل منهما على نفي الحكم الآخر بالنسبة إلى موضع الالتقاء. والتحقيق، الآن الشيخ يريد أن يبين التحقيق في هذه المسألة، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.